الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده مقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لا يزال حديثنا متصل حول يوم الله الثاني واصطفاء الله لنبيه وأخذه الميثاق على جميع أنبيائه باتباعه. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وهذا الاصطفاء ما جاء عفوا، ولكن الله صرح بأنه جاء على علم، فقال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وجاءت الشواهد والبينات على أحقية النبي وأهليته صلى الله عليه وسلم لهذه المنزلة التي ما نالها بشرا لا قبله ولا بعده صلى الله عليه وسلم. وعرجنا في محاضرات سابقة على هذا الموضوع، ولا يزال الحديث متصل حول هذه القضية، وأن الله عز وجل هو الذي تولى تربية نبيه. قال تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. إنسان صنع على عين الله، ماذا يتصور منه عباد الله؟ في كل مواقفه كان الرب هو الموجه له، حتى في بيت مع أهل بيت، مجرد أحداث بسيطة تحدث في جميع البيوت، لكن الله عز وجل يتجلى فيها بوحي يتلى وقرآن يتعبد به في المحاريب، ليضع لنا قواعد وضوابط لضبط بيت النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى تمكن من أداء مهامه. تخيل أن الذي يعاون رسول الله صلى الله عليه وسلم في تربية أهله هو رب، كم معونه. يعني على سبيل المثال للحصر، لما أسر النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى نسائه بقضية، وكانت حفصة رضي الله عنها بنت عمر، وأخبرها ألا تخبر يعني امرأة أخرى من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أسر لها بالحديث، وكان الحديث يتعلق بالسيدة ماريا القبطية. لما أتاها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت جارية له، فالسيدة حفصة وجدت ذلك في نفسها شيء لما كان الأمر في بيتها، فأسر له النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيطلقها، ولكن أمرها بكتمان السر فما احتملت، فأخبرت عائشة. وقع لون تظاهر من نساء النبي على النبي. رب العباد يحكي لنا المشهد فيقول: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. مجرد حديث في بيت، في بيت النبوة. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، وخلي بالنا، سمى المرأة الواحدة بعض، لأنها ليست امرأة عادية، هذه من أمهات المؤمنين، هي بأمة، أقول هي بأمة، ورغم علو كعب نساء النبي صلى الله عليه وسلم وعلو شأنهن وتصريح الله عز وجل بهذا حين قال: النبي أولى من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. أمهاتهم أم لجميع المسلمين من زمان البعثة إلى قيام الساعة، ليست أم عادية. وأزواجه أمهات المؤمنين، ولذا لما عبر الرب عنها حتى الأدب في يعني رب العباد يعلمنا الأدب في التعامل مع النساء النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن ساء أدبه لحد الإساءة للنساء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا أجمع أهل العلم أن من طعن في أمنا عائشة بعد أن برأها الله كفر بلا نزاع بلا خلاف، وما تطاول على أمنا عائشة أحد كما تطاول على الرافض، لكن لابد أن نعلم هذا الشيعة، بل ما سبوا أحد كما سبوا أبو بكر وابنته، أحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث عمرو بن العاص يعني حديثه الصحيح ثابت، لما عاد من غزو منتصرا ظن أن له مكانة قد ارتفعت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فعاجل النبي بهذا السؤال، قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ بلا تردد قال عائشة، بلا تردد. فسيدنا عمرو كان يعني له عشم شيء، قال ومن الرجال؟ قال أبوها، أبوها هي وأبوها أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم بلا نزاع بتصريح النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم من يطعن في أحب عباد الله إلى قلب رسول الله؟ هذه كارثة، هذه كارثة. ولذا عبر رب، شوف حتى علمنا الأدب، وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، قال بعض أزواجه ولا زوجة، مع أن من أسر لها فقط هي حفصة فقط، وعبر الرب عنها بالبعض لأنها أمة ليست بواحدة أبدا، هي جمع. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به، طب الأحداث دي تحصل في أي بيت؟ ما حصلش، خاصة إذا كان الرجل عنده عدد من الزوجات، الدلال بينهن وارد والضغينة بينهن واردة، هذا وارد هذا وارد. وإحنا ضربنا مثال بعد التابعين، يعني كان عندها أربع نسوة، فقامت إحدهن يوما وكانت ترى من نفسها أنها صاحبة مكان عنده، فقالت زوجي أعلم أني أحب نسائك إلي؟ قال نعم، لازم طيب خطر، وسن لنا هذا، الكذب حرم أشد التحريم، وأبيح في موضع سؤال المرأة عن نفسها لزوجها. طبعا ليس على الإطلاق، بعض الناس أخذ جواز الكذب على النساء واعتبره عادة في الذهاب والمجيء يكذب على المرأة، هذا عين الكذب. الكذب إن سألت عن نفسها إيه رأيك فيها؟ أنت أمر 14 حتى لو كانت خبت، أنت بتحبني وأنا أحب غيرك وإن كان أبغضها. فسن لنا الكذب على المرأة حتى تطيب نفسها وحتى يزيد الإلف بينها وبين زوجها لا غير ذلك. فالمرأة جاءت تدل، قالت أعلم أني أحب نسائك؟ قال نعم، وأي يعني غرابة في هذا؟ قالت إذن فاجمع نساءك في بيتك وأخبرهن أني أحب النساء إلى قلبك. كلام وارد، إن المرأة تدل بجمالها وتدل بحبها وتدل بما عندها على زوجها. طب الرجل وضع في حرج، لو جمع نساءه وقال ما طلبت لآذى سعر النساء، ولو أرضاها فعلى حساب غيرها، ولو رفض لأغضبها. الرجل يا إخواني لا يعدم مع المرأة حيلة، والمرأة يقينا أقل حيلة من الرجال. قال تعالى بنص قرآنه وهو أعلم بخلقه منا، لما وصف النساء قال أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. طاقة المرأة في الخصام أضعف من الرجل بالمراحل، لكن للأسف الشديد الرجال أصابهم عجز ما تعرفش من أين جاء، حتى مع المرأة لا عارف يتكلم ولا عارف يتعامل، نسأل الله العفو والعافية. وهذه كارثة يعني. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم يغلبنا الكريم ويغلبهن اللئيم، يعني إذا تلائم رجل على المرأة يقينها سيغلبها، لأن رجل أمكن المرأة وأقدر على التفكير المرأة. المرأة غلبت عليها العواطف والرجل ضعفت عنده العواطف وقويت عنده الذاكرة وقوة العقل، فيقينا هو أقدر على الأمر منها، على الخصام منها. ومع هذا الرجل يعني شوف تفكر أين ذهب، أعطاها در هذه ليثبت لها حب، وقال هذه هدية مني لك، قد خصصتك بهذا الدرهم، إياك أن تخبر صاحباتك. ثم مر على بقية النساء، كلما خلى بامرأة أعطاها الأخرى درهم وقال هذا الدرهم هدية مني لك وعلامة حبي، إياك أن تخبر صاحباتك أن أعطيتك الدرهم أو خصصتك بهذا الدرهم. حتى مر على الأربعة، ثم جمعهن في بيتها وقال أحب نساء إلي، كل امرأة من الأربعة استشرفت رفعت رأسها تنتظر أن تكون هي، قال أحب نساء إلي التي أعطيتها الدرهم، كل واحد غطت وجهها وظنت أنها هي، أرضى الجميع. وما وقع في حرج، هذه الحيلة مطلوبة شرعية شرعا. إذا ندرك هذا المعنى، النساء نساء والمرأة أضعف من الرجل بلا نزاع، لكن تخيل أن المرأة الضعيفة هذه ومن يعني نساء النبي، ونساء النبي يقينا أحسن وأفضل عقلا وإيمانا من ملايين النساء. رحم الله يعني الشيخ عبد الله رحمه الشيخ كشك له طرفة، يعني امرأة من نساء الإعلام العصريات التي أوهمت نفسها أنها يعني صاحبة العقل الذي فاق الأم وفاق الرجال، فبتقول له عم الشيخ ينفع الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن النساء ناقصات عقل ودين، ويجعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ يعني أنا الأستاذة الجامعية التي أخذت 3 رسائل دكتوراه عقلي أقل من البواب الذي يعمل عندنا في العمارة؟ قال حقا يا بنيتي لا يجوز هذا في حقكن. هذا الحديث يا بنيتي قيل في حق نساء النبي والصحابيات، وما رأيتم ناقصات عقل ودين أسلبوا الرجل حزمكن. فنساء النبي والصحابيات لهن نصف عقل الرجال، أما أنتن فلا عقل ولا دين. لا عقل ولا دين، التي لا توقن بالحق يبقى عاقلة؟ أين العقل؟ لا عقل ولا دين. نسأل الله العافية. الشاهد يا أخواني أن الله يذكر هذا النص المتعلق بأمر يعني بيتي بحت، بيت بين النبي ونسائه، وينزل الله فيه وحي مثله وقرآن يتعبد به في معاريه. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. وانظر أدب النبوة، مع أنه علم القصة كاملة حتى لا يجرح مشاعر النساء علمها ما يثبت له لا أنه علم ولم يزد. ولذا جاء التعبير القرآني يعلمنا أدب النبوة، وهذا أدب يجب أن نتعلمه في بيوتنا، حتى وإن أمسكت على امرأتك ذلة يكفي أن تعرف أنك عرفت، مش لازم ندخل في مشكلة وعويصة وليه وعشان إيه ونعمل لها تحقيق أمن دولة. البيوت لا تستقيم بهذا. لذا يعلمنا الرب هذا الأدب، يقول فعرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ من قال لك كلام؟ وده متوقع الإنكار، أي إنسان أخطأ وتواجهه خطأه هينكر، والكلام ده معروف في الدنيا بأسرها. أنكرت سيد حفص، قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. أنت تخيل وضع نساء النبي بعد أن نزلت هذه الآية، أي امرأة تجرؤ أن تسر على النبي شيئا وهي تعلم يقينا أن الله سينبئه بكل ما يقع منهن؟ واضح المعنى ده؟ ولذلك وضع نساء النبي صلى الله عليه وسلم اختلف يا إخوان عن سائر النسوة، ولذا كنا في وضع يعني في قمة العطاء الله عز وجل، في قمة المراقبة الله عز وجل، لأنهن على يقين أن الله تعالى يلاحق أي امرأة منهن تفعل فعلا يسيء للنبي من قريب أو بعيد، من قريب أو بعيد. فلما نبأها به وأظهره الله عليه قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوب إلى الله، إن تولى أسرت إليها بالكلام ده، كانت سيدة عائشة أمرتين. فقوله إن تتوب إلى الله الخطاب للمثنى يعني حفصة وعائشة اللي وقع بينهم القصة دي كلها. قال إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه، تتفق أن الاثنين على رسول الله وتتأمر ضده، وإن تظاهر عليه فإن الله مولاه جبريل إلى آخر الآية. الآية دي لها قصة قبل ما تنزل. القصة وصلت سيدنا عمر إن السيدة حفصة عملت كذا وتأمرت مع السيدة عائشة ضد النبي صلى الله عليه وسلم. فورا مجرد أن وصله الخبر انطلق إلى حفصة وقال ويحك ويحك لا تجعلي رأسك برأس عائشة، لا تجعلي رأسك برأس عائشة، فلست كعائشة ولا أبوك كأبيها. خلي بالنا هذه تربية. ومن المربي؟ عمر ولابنته حتى بعد زواجها. وده يدلنا على أن للحق، هناك حق للولد أو للبنت على أبيها حتى وإن تزوجت. النصح حق قائم ينتهي، لأنها وإن أخطأت عرض لزوجها وعرض لأبيها. ما سقط حقه عليها بزواجها أبدا، هي ابنته، هي ابنته. ولا قدر الله لو حصل فصال لن يتحمل أمرها غيره. لابد أن نعلم هذه الحقيقة. وصل هذا المعنى؟ عمر ينطلق إلى حفصة ويعاتب هذا الأتم الشديد، لا تجعلي رأسك بعائشة فلست كعائشة ولا أبوك كأبيها. ثم وجه الخطاب لعائشة، أنتما تتظاهر رسول الله؟ أعلمنا أن الله ظهيرة أي نصيرة، وجبريل والملائكة، وأنا وأبو بكر وصالح المؤمنين كلنا ضدكم. تخيل لما سيدنا عمر يضع نفسه في موقع حربية مع نساء النبي لمجرد خطأهن مع رسول الله، ما قاله عمر نزل به الوحي، بل أشد من هذا، ما توقعه عمر قال به الوحي. ألم تفكرين ربنا هيسيبكم؟ ده ممكن ربنا الرسول يطلقكم، ربنا يبدوله أفضل منكم وخير منكم. العبارات التي قالها عمر إذا بالوحي بها انزل، إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكم، وإن تظاهر عليه فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات عابدات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكار. كل ما قاله عمر جاء الوحي يعضده ويؤيده، ودل ذلك على صحة موقف عمر. واحد يقول لك إيه اللي دخل في بيت رسول الله؟ ها؟ إيه اللي دخله في وسط نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء الوحي ليصبح قرآن يتلى لقيام الساعة يعضد الرب فيه موقف عمر، وأن هذا الموقف مما وافق فيه عمر الوحي. والإمام السيوطي رحمه الله تعالى عدد له 16 موضعا كان ينطق فيها بالنص قبل أن ينزل الوحي، من هذين الموضعين هاتين الآتين، ينطق بالآية قبل أن تنزل، قبل أن تنزل يقول يا رسول الله لولا نتخذ من مقام إبراهيم صلى، فتنزل الآية واتخذ من مقام إبراهيم صلى. يقول يا رسول الله لولا أمرت نساءك بالحجاب حتى لا يراهن البر والفاجر، فيعترض بعض نساء النبي يا ابن الخطاب يرضى لنا رسول الله أمر لا ترضاه أنت، فتنزل الآيات وإذا سألتموهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. سيدنا عمر كان شخصية عجيبة جدا، يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر بعد استشارة الصديق. الصديق قال يا رسول الله 70 أسير، صدق قال يا رسول لهم أهلنا ذوونا فهلا أخذنا منها الفدية انتفع بها المسلمون وتركناهم على أمل أن يهديهم الله الإسلام وهم أهلنا ورحمنا. عمر قال لا يا رسول الله، لو تركناهم لتخول المشركون بهم علينا، دعني أنا أقتل فلان ابن عمي والحمزة يقتل فلان، وزعهم على وزع السبعين كل واحدة لواحد، قال لنسخن فيهم القتل حتى لا يعيد الكرة في قتالنا وحتى يعلم من وراءهم أننا ما أقدمنا على هذه الفعلة إلا لقوة وشكيمة عندنا فيهابوننا. ده كان رأي سيدنا عمر. النبي صلى الله عليه وسلم مال رأي أبي بكر، وإذا بالقرآن ينزل بأيد رأي عمر. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، يسخن يعني يقتل. تريدون عرض الدنيا بالفدية دي، والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق، أي لا يعذب نبيه في اجتهاده، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. مع أنه أحل لهم بعد ذلك، قال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، في الآية بعدهم بشرت. لكن لما نزل هذا القدر لولا كتاب من الله سبق، النبي تأثر جدا فجلس يبكي ومعه الصديق يبكي. فجاء عمر لأن النبي يبكي والصديق يبكي والصحابة تأثروا فبكوا جميعا، فقال يا رسول الله ما يبكيكم حتى أشرككم البكاء، أعرف إيه القصة عشان أبكي معكم كمان. قال يا ابن الخطاب لو هلكنا جميعا ما نجا منا أحدا إلا أنت. إذا ندرك هذا المعنى، هذا موقف. بل كان عمر إخواني من كتبة الوحي. أم له النبي آية المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. عمر أخذ يكتب حتى قرب نهاية الآية، ثم فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. وعند هذا القدر من الآية أخذت النبي سلم الوحي، جبريل نزل يملي آية أخرى. سيدنا عمر عاد قرأت الآية بسرعة، فلما قرأها شوف التذوق العالي لنصوص القرآن، لما عاد قرأت الآية قال فتبارك الله أحسن الخالقين. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من الوحي ما كتبت يا ابن الخطاب؟ قال كتبت يا رسول الله، قال الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. فعند ذلك أخذتك سنة من الوحي فأعدت قراءة الآية فقلت في نفسي فتبارك الله أحسن الخالقين. قال يا ابن الخطاب اكتبها فهكذا نزلت. دي بعض المواقف يا اخوانا اللي سيدنا عمر وفق فيها الوحي. الامام السيوطي كما قلت جمع 16 موضعا. تخيل تدخل عمر في بيوت النبي وقت الوحي مؤيدا ما قال عمر. اليست هذه تربية ربانية لنساء سيد البرية ليكن اهلا لما تحمل النبي من امانة وحي الله الذي طولب به أن يبلغه للعالمين الإنس والجن والملائكة وغيرها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم مش عالمية للبشر، ده عالمية لكل المخلوقات لكل العوالم. ندرك هذا المعنى، إنسان يحمل بهذه الأمانة ولم يحمل بها بشرا قبله ولا بعده. أقصى ما حمل به نبي دعوة قومه، دعوة قومه، لكن للعالمين مسألة خطيرة جدا. ولذا أراد الله أن يخفف عن نبيه، ليس لعجز في النبي في تربية نسائه وتوجيه نسائه، لأن بعض الناس الله طب ربنا تدخل في بيوت النبي يوجه فيها النساء النبي صلى الله عليه وسلم للنبي. أيوة، ليس لتقصير النبي ولا لعجز عنده، وإنما رحمة من الله له ورحمة من الله به وإعانة من الله له حتى يتفرغ لما هو أهم من توجيه نسائه. واضح المعنى الدقيق ده؟ إذا ندرك. عشان كده قال له فإنك بإيه؟ بأعيننا. إحنا عارفين احتياجاتك إيه؟ وإحنا نساعدك فيها كلها. هنعينك عليها جميعها. لما يصف لنا رب العباد هذا المشهد، أليس ذلك خير دال على مدى رحمة الله لنبيه وعناية الله لنبيه واهتمام الله تعالى لنبيه وتوجيه الله تعالى لنبيه وتحمل الحق تبارك وتعالى عن نبيه جزءا من أعبائه لتمكينه من أداء أهم وأعظم مهامه؟ من منا يجد من الله جزءا من هذا العون؟ رب العباد علمنا أن لا عباد أنه لا عباد بالاستعانة، ولذا علمنا في كل ركعة أن نذكر هذا العهد الذي بيننا وبينه، إياك نعبد وإياك منا العبادة والإعانة. فإذا كنا جميعا في أمس الحاجة إلى إعانة الرب، فكيف بمن كلف بدعوة جميع الخلق؟ بلا نزاع هو في أمس الحاجة إلى عود الله عز وجل. وذلك تعجب رب العباد حتى في المواقف الصعبة جدا كان يكلفه ويتدخل معه، وهذا نجد ملحوظ جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لما تبنى النبي زيد بن حارثة، تبنى زيد بن حارثة، احنا ذكرنا في قصة التبنى دي، لماذا تبناه؟ زيد بن حارثة كان عبدا لخديجة، سيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله، أهدتها للنبي صلى الله عليه وسلم وظل يخدمه سنين. زيد نشأ في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن زيد أصلا يا إخواني كان التعبد في هذا العصر له مداخل كثيرة جدا. لو واحد سرق واحد، من حق من سرق أن يستعبد السارق، يجعله عبد يبيع ويشتري. لو وجد طفل تائه، من حق من لقيه أن يبيعه. لو قبيلة غارت على قبيلة، من تأخذهم من أبناء القبيلة تستعبدهم؟ لو حرامي عثر على طفل وسرقه، يبيعه على أنه عبد الله وانتفع بثمنه. كان هذا هو المعروف في الجاهلية قبل الإسلام. طبعا الإسلام لا دخل كل هذا. زيد بن حارثة كان أبوه سيد قومه، شيخ قبيلة ورجل ثري، وزيد أحب أبنائه إليه. عصابة خطفت زيد وبعوه، وخطفوه من منطقة الخليج وبعوه في مكة. الشاهد وزيد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلت أخبار إلى أبيه عنه، فجاء أبوه فطلب من النبي شراء على أن يعتقه لأنه ولده، خص رجل كبرت سنه وكسرت ثروته ولم يكن له وارث إلا زيد، يعني هيخرج من العبودية لأحلى حياة، هيبقى سيد قومه وأغنى قومه وثروة ضخمة. لو أي أحد مكانه هيسيب المكان ده؟ فلما جاء أبوه يطلب شراءه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي لأبيه أخيره وما يختاره له، أخيره بأنه يستمر معايا أو يرجع معاك، ولو اختارك حدهولك ببلاش من غير سمع. فخير زيد وشاب صغير، صغير سن، خير بين أن يستمر خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدا عنده، أو يتحرر ويصبح ابنا لأبيه يرث ثروة أبيه ويتولى قيادة قومه. المنزلتين فيه وجه مقارنة بينهم؟ أبدا. ماذا اختار زيد؟ اختار أن يكون عبدا لرسول الله عن أن يكون ابنا لأبيه يتولى قيادة قوم وثروة قوم أبي. هذا الأمر ألا يستحق عليه زيد أعظم مكافأة؟ لأنه مسلم وآثر أن يكون عبدا خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرية والغنى والعزة والشرف والمكانة بين الناس، لأنه يرى أن في خدمة النبي ما هو أشرف له وأعظم له وأحسن له وأسعد له من الدنيا، ولو يعني سيقت له بحذافيره. لما يقدر زيد هذا الموقف ويأخذ هذا الموقف، طبعا أبوه تحسر، ده ابنه وابنه الوحيد يأتي يقطع المسافات والفيافي ليدفع ثمنه وليحررها فيقبل حرية ويقبل العبودية ويصر عليها. فالرجل تأثر، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يطيب خاطره فيعتق زيدا ويتبنى، يجعله ابنه بالتبني. ولم يكن هناك إنكار في التبني في الجاهلية قبل الإسلام، لأنها عادة معروفة، اللي عايز يتبنى يتبنى، بل قريش نسبت التبني إلى الله عز وجل، ودي يعني مسألة فرقوا فيها بين قريش وبين مشركي أهل الكتاب. اليهود والنصارى نسبوا الولد لله، ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله، ربنا هو اللي ولد، فعيسى عندهم ابن الله، ابن مش بالتبني، ده بيعتبروه ابن صل. وكذلك اليهود قال عزر ابن الله، مشرك مكة بيعتبروا أنفسهم أسمى دينا من اليهود النصارى، ما قالوا إن الآلهة أبناء الله، لكن قالوا الآلهة دول تمثيل لملائكة، والملائكة بنات الله لم ينجبهن لكن اتخذهن الله بناته. وفرق بين تبناه، معنى اتخذه يعني تبناه، فالاتخاذ بالتبني. ولذا يقول تعالى في مواضع قالوا ولد الله، مرة يقول قالوا اتخذ الله ولدا، فلما تكلم عن الملائكة قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اتخذ، يبقى إذن الولد ده مش ابنه لكنه تبناه. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، رد الله عليهم بقوله بل عباد مكرمون، فوصف الملائكة بأنهم عباد ما تبناهم، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول هم بأمر يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيتهم مشفقون. وذلك قريش كان بيعتبر أنفسهم أسمى من اليهود والنصارى دينا، لأنهم قالوا اتخذ الله ولدا ولم يقولوا ولد الله. اليهود والنصارى قالوا ولد الله، فنسبوا الولد له مباشر، لكن الولد أو بنات الله عند العرب الملائكة، والملائكة ذو الجنس ينفك عن الرب تماما، لكن الله تبناهم وجعلهم بنات، اتخذهن بنات، ودي كارثة برضه، لكن أخف من اليهود والنصارى. إذا ندرك هذا المعنى، مسألة التبني كانت معروفة عند العرب، فلما تبنى النبي زيدا أصبح اسمه إيه؟ زيد بن محمد. واستمر فترة، لكن الله أراد أن يلغي التبني. بمن يبدأ؟ ينفع يبدأ بغيره؟ لذا بدأ به. في فترة تبني النبي لزيد سعى النبي في تزويجه، يزوجه مين؟ ابنه، يزوجه أشرف النساء، فخطب له ابنة عمته، عمة رسول الله، أيوة، السيدة أمية بنت عبد المطلب. من بنتها؟ السيدة زينب بنت جحش، من أرفع قريش النسب، أخوها عبد الله بن جحش أحد أسود الله في الأرض وأحد شهداء أحد، بل هو الرجل الثاني بعد حمزة بن عبد المطلب. وخالها حمزة بن عبد المطلب، وهي وأمها عمة النبي صلى الله عليه وسلم، عمة شقيق. فالشاهد خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، فتردد أهله في البداية على زوجة وزينب بن عبد، لكن السيدة زينب الحقيقة من بداية عمرها صاحبة الديانة في كل مواقفها. يعني حتى السيدة عائشة في حادثة الإفك تقول: خاض من خاض وعصم الله زينب بدينها، فوالله ما كانت تنازعني في رسول الله امرأة إلا زينب بنت جحش. الوحيدة اللي أرسها براسي بنت عمة رسول الله وبنت عيلة، فالوحيدة اللي كانت يعني ها، وكانت جميلة جدا، وكانت صوامة قوامة عابدة بشكل عجيب جدا. فالسيدة عائشة بتقول: ما كانش حد بينازعني في رسول الله قد زي سيد زينب، ومع هذا كانت أولى الناس أنها تخوض في حق السيدة عائشة. تقول السيدة عائشة: فعصمها الله بدينها. كانت صاحب دينها وراء شاب. السيدة زينب لما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم بيخطب يخطبها لزيد، قالت: والله لا أرد أمر رسول الله أبدا. الرسول طلب ينفذ، وهذا دليل ديانة السيدة زينب من قديم. وبالفعل تزوجها سيدنا زيد وجلس معها فترة، حتى أذن الله بإلغاء حكم التبني، فبدأ بمين؟ بقصة سيدنا زيد. فعشان يلغي الحكم، إيه البديل؟ سيدنا سيد ده يعني عمل يستحق عليه التكريم، قبوله العبودية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضه العودة لأبيه أمر يستحق عليه أعظم التكريم بالإنزاح. فيأتي حكم التبني فيلغى. بعد مش شغل التبني بس، ده كان زوجة الابن بالتبني يحرم على الأب تزوجها. فرب العباد أراد أن يلغي الحكمين، فحال بين زيد وزينب بإيه؟ أغلق الرب قلب زينب على زيد. مرة واحدة لقيت قلبها تغير ناحيته بشكل عجيب، لا تطيقه، لا تطيقه. هي نفسها وصفت هذه المشهد، قالت: والله لا أعيب على زيد خلقا ولا دينا. زيد قمة الأخلاق قمة الديانة، لا أعيب على زيد خلقا ولا دينا، ولكن قلبي أغلق نحوه، ما عدت أحتمل البقاء والعشرة معه. زيد يجد من زوجته هذا الإغلاق القلبي، فهي معه بجسده وقلبها مغلق نحوه، ما فيش عاطفة خالص انتهت. فيشكو للنبي صلى الله عليه وسلم منها، والنبي يصبره ويقول له: أمسك عليك زوجك واتق الله، أمسك عليك زوجك واتق الله حتى أعلمه الرب أن هذه الزواج لن تستمر، وأن زيد حيطلقها يطلقها، وأن أمر الله جاي لك أن تتزوجها. لو حكى النبي هذا لغمزت قريش ولمزت، هتزوج مرت ابنه بالتبني؟ ده حرام عندهم في قوانينهم، حرام وكارثة. والنبي لا يعلن هذا، ثم ينزل القرآن ليصف الرب لنا هذا المشهد ويجعله قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. السيدة عائشة تقول عبارة عجيبة في هذا النص بالذات، تقول: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن لكتم هذه الآية: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. لو كان النبي هاكتم آية واحدة من القرآن لكتم هذه الآية، لكنه ما كتم صلى الله عليه وسلم. ما سموه صلى الله عليه وسلم، انتم بخلة، الكلام كله على النبوة وبيت النبوة، وانتم يعني كله عاد صم من بكم الحكاية يا اخوان. طب زيدوا النبي صلى الله عليه وسلم كمان مر ومن خلص. تعبتوا من الدرس؟ إذا ندرك هذه المعاني. رب العباد أراد أن يلغي الحكم، لكن إلغاؤه سيترتب عليه ضرر على زيد وعلى زينب أكثر من يضر بإلغاء الحكم. فهل رب العباد يظلم أحدا؟ يستحيل. إن الله لا يظلم الناس شيئا، مش أحدا، شيئا، لا قليل أو كثير. فأشد ما حرم الرب الظلم وحرمه على نفسه. نص الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. ولذلك ما عاقب الله على شيء كما عاقب على الظلم. كل الأمم التي هلكت في التاريخ البشري كله ما هلكت أمة بمجرد الكفر، لكن كل الأمم اللي هلكت هلكت بالظلم، وده نص القرآن. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما كفروا، أبدا لما ظلموا، ما قالش لما كفروا. فالكافر العادل يمكن، والظالم المسلم يباد ويدمر. هو تفكروا أن الظالم له عند الله مكانة، وإن أمهله فإمهاله ليس إهمال، لأنه صرح: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم اليوم. يبقى ما أخر الظالم إلا لموقف شديد جدا 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 سينزله، فما تستعجلش. الكثير منا أول ما يظلم عايز ربنا على الفور يبدل الظالم. الأمور لا تجري بأقدار، الحمد لله أنها تجري بأقدار الله وحده، ها، وتقدير لا غير تقدير. الشاهد يا إخواني، جرت هذه القضية على زيد وزينب، ورب العباد أصدر هذا الحكم أنزل هذه الآيات: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه، بإيه؟ بإسلامه، بإيمانه، بأن الله أعطاه ما لم يعط غيره من الصحابة عند الله وعند رسوله، هنوضح. فكافاه الرب بنص القرآن: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه، وبدأ بذكر نعمة الله عليه، وأنعمت عليه، فدل ذلك على مدى ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم لزيد من محبة ومن عطايا ومن تكريم لا يحصى، وهنوضح. فأنعم الله عليه وأنعم الرسول عليه، هنشوف دي ودي. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، قال: فلما قضى زيد منها وطرا، المدة اللي ربنا قدرها له، ربنا أنهى الموضوع من عنده، وأغلق قلب زينب وأصرت على الطلاق بكل ما أوتيت من قوة، ولم يملك أمامها لا زيد النبي إلا القبول بالطلاق. اللحظة اللي طلقت فيها رب العباد زوجها للنبي، قال: فلما قضى زيد منها وطرا، إيه؟ من اللي زوجها له؟ طب فين ولي أمرها؟ ربها. من الشهود؟ ربها. من اللي أجر عقد؟ ربها. واضح المعنى ده؟ الرسول كل اللي عمله راح عليها، جابها من بيت أبوها على بيته، لا عقد ولا مأذون ولا شهود ولا ولي، لأن كل هذا تولى به الرب. ولذلك السيدة زينب كانت تدل بهذا الموقف على كل نساء النبي. السيدة عائشة كانت تدل تقول لهم: يعني ما تزوج رسول الله بكرا غيرك، دلالة للنساء، ما تزوج رسول الله بكرا غيري، لغاية ما وصلت المرحلة كانت تدل حتى على السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله، مش امرأته، بنته. عارف ان الرسول بيحب السيدة فاطمة بنتك، وكانت احب اولادي اليه، بل ما عاش لهم من اولاده غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم اولاده الستة ماتوا في حياته، حال حياته الوحيدة اللي بقيت بعد موته السيدة فاطمة الزهراء. فكان النبي يداعبها فيسميها أم، يقول يا أم أبيها. تخيل لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب بنته يقول لها يا أم أبيها، مكانتها إيه؟ بل كان يصرح يقول يؤذي فاطمة ما يؤذي فاطمة يؤذيني، أي شيء يحزنها يحزنني، أي شيء يؤلمها يؤلمني. فكانت لها مكان عجيب. السيدة عائشة تدعو لسيدة فاطمة تقول يا فاطمة ما تزوج أبيك، ما تزوج أبوك بك من غير. فالسيدة فاطمة تذكرت أمها بدأت تبكي. تكلم الكلام ده على مين؟ فاشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم ما تقوله عائشة. قال إن عادت، لو رجعت قالت الكلام ثاني، فقولي لها وما تزوج أبي بكرا غير أمي. أم الوحيدة اللي تزوجت رسول الله هو بكر، كلكم مجلسوه سيد. وصل المعنى؟ اللي علمها الرد من؟ حل المشكلة. فطبعا الكلمة طيبت نفس السيدة فاطمة، فلما قالتها لعائشة ما نطقت مرة أخرى. هتقول إيه إذا كنت تذل إنك تجوزتي بكر؟ لا، ده أم هي اللي تجوزته هو بكر، حدش تجوز بكر غيرها. فوصل المعنى. إذن ندرك السيدة عائشة رغم دلالها هذا تقول ما كان ينازعني أحدا في رسول الله إلا زينب بنت جحش. فتقول زوجكن أولياء أموركن، كل واحدة فيكم زوجها أبوها، وأنا زوجني ربي من فوق سبع سماوات. هو اللي عقد عقده، هو المأذون، هو القاضي، هو ولي الأمر، هو الشاهد. فكانت تدل على كل إنسان نبي بهذه الحقيقة. إذا كانت هذه بلا منزاع من أعظم منن الله على السيدة زينب أن الله كافأها على ما تحملت مما أجراه الله عليها بقدره وإغلاق قلبها على زوجها والحلول بينه وبينه رغم حبها له واحترامها له ومكانته عندها، والله لا أعيب عليه خلقا ولا دينا، فأراد الله أن يكافئها فجعلها أما للمؤمنين وزوجة لسيد المرسلين. طب دي السيدة زينب، طب سيدنا زيد، الرب كافأه والنبي كافأه، مكافأة الرب له جعل الله اسمه من بين جميع الصحابة قرآنا يتلى. ما في صحابي واحد ذكر اسمه في القرآن غير زيد. هل يعني مكان لعدلها مكان؟ تخيل اني من يقرأ اسم زيد، فلما قضى زيد، زيد ثلاث حروف تأخذ، يأخذ القارئ أقل مرتبة يأخذها على كل حرف 10 حسنات، وممكن الحرف الواحد لو خشع فيه يأخذ 10,000 حسنة. خلي بالك يعني حروف زيد بكام؟ ب30,000 حسنة. إن كان هذا أجر من يقرأ اسمه فكيف بصاحب الاسم؟ فكافأه الرب بأن استثنى عبد. انت بتخيل يا اخوانا يعني ايه عبد يصبح اسمه قرآن يتعبد به في المعارف؟ الناس بتخشع لله باسمه، تعبد ربها باسمه، اي منزلة هذه؟ فلما قضى زيد منها وطرا فأنعم الله عليه فوق إنعامه عليه بأن جعل اسمه قرآنا يتلى إلى قيام الساعة، فأصبح سجل حسنة سيدنا زيد مفتوح، كلما تلي اسمه في القرآن تضاف إليه حسنات. أنت بتاخد أجر وزيد أضعافك، وغيرك بياخد أجر وزيد أضعافه. حصيلة حسناته في عمره كم تساوي أمام نتيجة ذكر اسمه في القرآن؟ لا تساوي شيء. واضح المعنى ده؟ فكان هذا من إنعام الله عليه. أما إنعام النبي عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة يعني طبعا جعل لزيد مكان لا يعدلها في الصحابة مكانا، حتى لقب. شوف رغم النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأنه يحب أبو بكر ويحب عائشة، الصحابة مجمعين أن أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم زيد، فلقبوه بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغ من شدة حبه إلى حب أولاده، فلقب أسامة بن زيد بحب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة لما سرقت المخزومية قالوا من يشفع عند رسول الله؟ قالوا ليس إلا أسامة، حب رسول ما يستطيعش أحمد أن يتجرأ أن يشفع في من سرق إلا حب رسول الله وابن حب رسول الله. فتخيل أن الصحابة يجمعوا أنه لا يصلح لهذا العمل إلا أسامة بن زيد، حب رسول الله وابن حب رسول الله. هذه واحدة. الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في زيد موهبة القيادة فنمها فيه، ده ابن ملك، أبوه كان ملك قومه، سيد قومه، فنمى فيه ملكة القيادة حتى صار زيد عند النبي صلى الله عليه وسلم أعظم قائد في الصحابة. سيد مات بكر في غزوة مؤتة. تتبعت هذه المسألة يا إخواني في السيرة زهلت، كم غزوة سرية وقعت قبل مؤتة؟ لما حصرتهم اكتشفت أمر عجيب جدا، 50% من السرايا التي وقعت قبل مؤتة كان قائدها زيد بن حارثة. زيد لدرجة سرية كاملة لم يجدوا لها مسمى إلا اسمه، فسموها كل كتب السير تذكرها سرية زيد بن حارثة، الغزوة نفسها سميت باسمه، كل كتب التاريخ تذكرها باسمه سرية زيد بن حارثة. لدرجة بعض الصحابة وجدوا في نفوسهم اشمعنى زيد معظم السرايا هو اللي بيقودها، حتى مؤتة اللي مات فيها كان هو قائدها، النبي يعقد اللواء لزيد من جنوده صفة الصحابة. من الرجل الثاني بعده؟ جعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله، وجعفر مش شخصية عادية، يعني عمه أبو طالب كان كثير عيال، فرسول تبنى علي عنده أخذ علي ربه، وسيدنا الحمزة أخذ جعفر، ولذلك سيدنا الحمزة كان أسد ورب أسد، سيدنا جعفر كان أسد، ومواقفه مع النجاشي لما قصته مع النجاشي لما طلبوا من يتفاوض الصحابة كلهم لم يقدموا إلا جعفر يتحدث عنه، وكان حديثه يعني فاتا في عضد الحباشي وكل القساوسة، لدرجة يوم أن رجع من هجرته وصل المدينة عام 7، لأن هجر سيدنا جعفر هجرتين الأولى والثانية إلى الحبشة، ثم هجر المدينة عام 7 للهجر، فوصل المدينة النبي في خيبر فلم ينزل المدينة، توجه لخيبر مباشرة، فوصل ساعة فتح خيبر النبي لم يقبل من أهل المدينة أحدا ممن حاول اللحاق به ممن لم يحضروا بيعة صلح الحديبية، اللي حضروا بيعة الوضع في صلح الحديبية اللي هم اللي أخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فلما هم بعض الصحابة في المدينة بالخروج معه إلى خيبر رفض يقبل واحد، فلما جاءه اثنان فقط اللي قبلهم ما جاءوا من المدينة، جعفر بن أبي طالب جاء من الحبشة، وأبو هريرة أسلم وجاء من دوس، وكان بشرف الاثنين، وأعطاهم النبي لكل واحد منهم قسم في الغنيمة، وعدهم مقاتلين من مقاتلي خيبر. لكن الرسول قال عبارة عجيبة لما وصل جعفر، قال لا أدري اليوم بأيهما أفرح، أبفتح خيبر أم بقدوم جعفر، فعد قدوم جعفر يعدل فتح خيبر. تخيل جعفر اللي بهذا القدر عند النبي صلى الله عليه وسلم يجعل سيد زيد بن حارثة قائد الجيش وحمل اللواء في المؤتة وجعفر تحته، والرسول هو اللي حدد قال ليحمل الراية زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد، مين عبد الرحمن بن رواحة ده يا إخواننا؟ عبد الله بن رواحة ده من سادة الأنصار ومن أوائل من أسلم الأنصار، عبد الله بن رواحة أول مجموعة جاءت تسلم الأنصار، وحضروا مع النبي بيعة العقبة الأولى اللي كانوا 12 واحد،
واختارهم النبي النقباء بتوعه اللي يديروا الدعوة الإسلامية في المدينة كان عبد الله بن دراح من 12 دول، كان أحد النقباء ال 12. فحضر بيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة الثانية، وكان شاعر النبي سلم. غير دي كان شاعر وكان بطل مغوار، بل حتى إن النبي مدحه قال رحم الله بن رواحة كان أولنا دخولا، أي في أرض المعركة أول واحد يدخل أرض المعركة ليتحسس أماكن المسلمين وهو يعرض نفسه للقتل فداء للجيش كله، كان عبد الله بن رواحة. كان أولنا دخولا وآخرنا أفولا، وآخر واحد يطلع من أرض المعركة، هو أول داخل وآخر خارج. قال وكان يؤدي الصلاة لوقتها. الوصف بهذا من؟ رسول الله. كان أولنا دخولا وآخرنا أفولا وكان يؤدي الصلاة لوقتها. ورغم حرصه الشديد على أن يكون أول السابقين في المعركة وآخر الخارجين منها لينال الفضل أولا وآخرا، لم يدع صلاة في وقتها. محافظته على الصلاة عجيب جدا. النبي يمدح ابن راحة هذا. ابن راحة أحد نقباء الأنصار ده يكون جندي عند زيد ليحمل راية زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل ابن راحة. قال فإن قتل فاختاروا ما شئتم. اختاروا من؟ خالد بن الوليد. كان جندي مجند عند زيد بن حارثة. وصلت؟ ودي منزلة خالد جنب منزلة زيد، يبقى من زيد؟ والحديث في البخاري لام الناس على زيد، على النبي تولي زيد، ازاي عبد وتخليه يتولي قيادة معظم المعارك وقائد الجيش على اشرف قريش وسادة المهاجرين وسادة الانصار زيد. فلما لاموه النبي صلى الله عليه وسلم دافع عنه، لفت الأيام سيدنا زيد قتل ونال الشهادة في موت. طبعا من القصص الطريفة ان بعض المنافقين لما لقى رسول مقدم زيد في معظم الغزوات بدأ يطعن فيه في نسبه، فشككوا في نسبة أسامة له، قال لك أسامة لونه مختلف شوية عن زيد يبقى مش ابنه. الحديث في البخاري جاء أحد قصاص الأثر والنبي جالس في بيته وكان عنده زيد نائم وبجواره أسامة والاثنين متغطيين ولا يظهر إلا أقدامهما، فالقصاص نظر في الأقدام وقال هذه الأقدام من تلك، ففرح النبي فرحا شديدا إن ده أثبت نسبة أسامة لزيد. فرح لأمر يتعلق بزيد حبه وأسامة ابن حبه. فلما مات زيد وشب أسامة ولاه النبي قيادة الجيش، ومات رسول الله وقائد جيوش المسلمين أسامة، وكان شاب 17 سنة. الجيش كان فيه مين؟ كبار الصحابة طلحة والزبير وعلي، وقائدهم مين؟ مش زيد بس، ده أسامة. فلما وجد بعضهم كيف ولى النبي أسامة قال والله لقد لمتموني على تولي أسامة وأنا أعلم أنه أهل لذلك، كما لمتموني على أبيه من قبل وكان عند حسن ظني. والحديث صحيح. فأي مكانة للصحابي تعدل مكانة زيد؟ يقينا سيدنا زيد إخواني يعني استحق أن يؤتى هذه المكانة كلها، وأن يجعل الله اسمه قرآنا يتلى، وأن يعطيه النبي هذه المكانة العظمى في تولي قيادة الجيش على سادة المهاجرين وسادة الأنصار، بل ولى على الجيش من بعده أسامة بن زيد. قصة أسامة زيد بن زيد معروفة، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم والجيش لسه ما خرجش، فالصحابة قال يا أبو بكر ارتد الناس ويحاصرون المدينة وفيها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فهل رددت جيش أسامة ليدفع عنه؟ قال والله لا أنكس راية عقدها رسول الله بيدي أبدا، ولو ذهب جيش أسامة وتخطفت أمهات المؤمنين السباع ما رددت جيش أسامة ولا خلفت أمر رسول الله. فأمضى الجيش وتولى أبو بكر مع العواجيز وكبار السن اللي في المدينة الدفاع عن المدينة ومواجهة حروب الردة بالكامل، ومكنه الله منهم جميعا رغم كبر السن من معه، واستمر جيش أسامة بن زيد وفيه قادة الصحابة، بل الذي خرج يودع أسامة بن زيد بنفسه أمير المؤمنين أبو بكر الصديق ويجر له فرسه. اللي بيجر الفرس من؟ أبو بكر أمير المؤمنين خليفة رسول الله لأسامة بن زيد الشاب بتاع 17 سنة. فسيدنا أسامة تأخذ يا أبو بكر لا تفعل. قال يا أسامة أتجاهد أنت وتستكسر علي أن أغبر قدمي في سبيل الله؟ سيبني غبر رجلي في سبيل الله. نعم كان هذا زيد وكان هذا أسامة حب رسول الله وابن حب رسول الله. إذن حتى المواقف الخاصة في بيت النبوة الذي تولى أمرها رب العباد، من اللي نظم القصة كلها من ألفها ليائها، قصة طلاق السيدة زينب وزواجها من تبنيه لزيد وإلغاء التبني وإلغاء الزواج من زوجة الابن، كل هذا تولاه الرب، والذي قدره والذي رتبه والذي قننه والذي شرع له هو رب العالمين. إذا من يشرع لرسول الله ومن يقنن رسول الله ومن ينظم حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ربه. أو بعد ترتيب الله ترتيب، أو بعد توجيه الله توجيه، أو بعد شرع الله شرع، أو بعد حكم الله حكم؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وضح المعنى؟ فمن أحق بالتربية من رب البرية؟ يبقى اللي رب نبيه واللي قوم له بيوته من ربه. يبقى التربية شكلها إيه؟ والعطاء شكله إيه؟ والسمو شكله إيه؟ حدث ولا حرج بلا نزاع. ولم يفعل الرب هذا مع أحد قبله ولا بعده، لا قبله ولا بعده، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. فما خص بهذا التوجيه وبهذه الرعاية وبهذه العناية أحد كما خص بها سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أحق بهذه المكانة عند ربه وعند العالمين من سيد المرسلين؟ أكتفي بهذا الليلة ولا أملك إلا الضراعة الله عز وجل. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.